بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثني هشام بن سعد، فيه كلام لكن الحديث المتابعات وكذا السند أيضا. عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها، يعني سواء أداه منها أو من غيرها، فإن وجبت عليه شيء من الإبل فأداه من البقر أو الغنم أجزأ ذلك على هذه الرواية بغير لفظة منها، وعلى رواية منها يكون المقصود أي زكاتها على أي حال. وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال يكون بها يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. قال: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل فصفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله عز وجل بين عباده. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، أي قاع مستوي واسع صلب، كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولها، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، يعني إن كان مستحلا سبيله النار، وإن كان غير مستحل وصار إلى النار فسبيله التعذيب فيها ثم مآله النار، وليست النار بمأواه وليس هو من أهلها. كأوفر ما كانت فتطعه بأغلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرة أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. قال: الخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك، معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة. قد يقول قائل الآن: معطلة، عطلت الخيل عن الحروب الآن، ما لها مجال، تأكل وتشرب للرفاهية فقط، هي إما للصنف الأول أو للثاني، صارت الآن صارت الخيل لأحد صنفين، إما أن يربطها نواء ورياء وفخرا فقط يصير عليه وزرا، وإما أن يربطها تكثرا وثراء ويعطي حق الله فيها فتصير سترا. أما أن الصنف الثالث فربط الخيل من أجل ذلك يكاد يكون في هذه الأزمنة معدوما، لا يعني على أن الخيل ما هي موجود، ولكن يعني أنه استغني عنها بالطائرات والدبابات والمدافع والرشاشات والآليات، كانت الخيل يقاتل عليها، وللخيل سهمان، للفرس سهمان، أما الآن فشأنها في هذا الجانب قليل. هذا شيء. الشيء الثاني أنه في بعض البلدان، كان في الجهاد الأفغاني فيما أخبرنا، يباع الخيل بمبلغ باهظ من الأموال، بعضهم يشتريه بعشر آلاف سعوديا، وبعدها يصعدون عليها الجبال، جبال أفغانستان وهكذا، ويربطونها ويعطونها علفها، ولها شأن شيئا ما هناك. نقول: من ربطها لهذا القصد ولهذا المعنى، سواء عطلت أو لم تعطل، فإنه يؤجر. أطعمه وعلفه لهذا القصد ولهذا المعنى إعدادا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ربط الخير لهذا الشأن يؤجر. نظير ذلك أيضا إعداد السلاح، إرهابا لعدو الله، وقوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم. ربما يحصل الإرهاب لأناس لا تعلمه أنت، فمن لبس السلاح أو ربط الخيل أو نحو ذلك لهذا المعنى ولهذه النية الصحيحة النافعة يرجى أجره، ومن لبس السلاح أو أعد الخيل أو نحو ذلك لنية الفخر والرياء والنواء وعلى أهل الإسلام والأذى والفتنة يؤجر، يعني يأثم إذا كان فتنة وأذية. الخيل أو ما في معناها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد وصحبه يعدون، فليس الإعداد محصورا على الدولة، بل حتى الإنسان بمفرده إذا أعد الخيل، ربط خيلا أو أعد له سلاحا، ما هو حرام عليه، يؤجر. مات صلى الله عليه وسلم وفي بيته درعه وسلاحه وبغلته، وكثير من أصحابه على هذا يموتون وأسلحتهم معهم، فالذين ينحون الأسلحة عن المجتمع مساكين ما عملوا بهذه الأدلة. لا مانع من أن يلبس السلاح ويتأدب بآدابه ويتأدب بالآداب الشرعية بلا فتنة ولا أذية ولا ثورة ولا انقلاب. قال رحمه الله: الخيل في نواصيها أو قرأنا قال: فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له لسبيل الله لله عز وجل، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. يعني هذا الحديث في الحث على الخيل فيه الحث على الإعداد، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا، لأنها فيها يقول يعني الركوب عليها يسبب التيه ويسبب يعني من بعض الناس شامخة أصلا جميلة الخيل حتى مشيته يا سبحان الله، وهكذا جريه وهكذا صهيله كله جمال. بعض الخيول يعلمونها ترقص، إذا ضربوا لها الطبل ترقص على ثلاث، يعلمونها الرقص. فمن هنا تسبب الأشر وتسبب البطر. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلا من وفقه الله للتواضع على أي حال كان. فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نظائرها في القرآن كثير، لكن هذا التعبير له شأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يدل على أنها جامعة فاذة، يعني نظيرها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما من خير يعمله الإنسان إلا وسيرى خيره في الدنيا والآخرة، والآخرة أعظم. وما من شر يعمله الإنسان إلا وسيرى صاحبه في الدنيا والآخرة، والآخرة أشد. حسبي أن لا أسمع غيرها. عم الفرزدق لما سمع هذه الآية تليت عليه قال حسبي. الشاهد أنها آية عامة في سائر الخيرات، في سائر الخير والشر. لا يكاد يخرج خير عن هذه الآية إلا وهي شاملة له، ولا يخرج شر عن هذه الآية إلا وهي شاملة له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قل ذلك الخير أو كبر، أو كثر دقة أو جل، صغر أو كبر، وهكذا الشر. فلم يبقى شيء إذن. خير يحصل من غمضة، من خطفة، من نظرة، من كذلك أيضا شر يحصل من ذلك. كل ذلك إن حصل خير سيراه صاحبه. والله هذه من أدلة الترهيب، بينما هي أيضا من أدلة الترغيب. كم حركات وكم سكنات وكم لحظات وكم حالات وكم حالات للإنسان سيراها كلها. نظيرها وقريب منها في العموم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس كل شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قلنا هذه أعم لأنها شاملة للدنيا والآخرة. نظيرها بل دونها في العموم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وهي دون التي قبلها في العموم لأنها خاصة بالصالح صالحات. نظير ذلك في العموم، ولا يظلم ربك أحدا. فعمومات كثيرة، هذه الآية فاذة تعتبر ذروة العمومات وذروة أمثلة العام. آية الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو بقي الإنسان يعدد إلى متى يعدد؟ أنت يا أخي إذا تصدقت سترى صدقتك، وإذا صمت سترى صيامك، وإذا حججت سترى ثواب حجك، وإذا صلت رحمك سترى صلة رحمك صلة رحمك، وإذا بررت وأبررت والديك كذلك، وإذا وإذا وإذا. لكن هذه تجمع كل الخير كبيرا أو صغيرا. اعطونا مفردات الراغب في مادة فذة. ماذا في النهاية أعني مادة فذة؟ نهاية الأثير الفاذة. صدق ربنا سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يغفل عن مثل هذه المعاني تضعف خشيته. فهذه الآية عميقة في المراقبة لله سبحانه وتعالى، يعني ما من أمر تقترفه إلا وأنت تراقب الله فيه سترى عملك ذاك. من أدلة المراقبة ظاهرا وباطنا. الفاذة أي المنفردة في معناها، والفذ الواحد. وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنه وبقي فردا، وقد شذ. فإذن الفاذة المنفردة في معناها، هذه آية منفردة في معناها ليس لها نظير في العموم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. قال النووي رحمه الله معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم. ومعنى الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة وقد